عليه بها الزكاة. الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله، فإذا تم الحول عليها زكاها. أما كيف يزكيها؟ فمن المعلوم أن الإنسان إذا وضع دراهمه في البنوك فإنه يأخذ منها ويضيف إليها، أليس كذلك؟ يأخذ حاجاته ويضيف إليها ما تجدد له من المال، فبعضها يحول عليه الحول وبعضها لا يحول عليه الحول، فماذا يصنع؟ نقول الاحتياط والراحة أنك تخرج الزكاة في وقتها عن كل ما لك في هذا البنك الذي تم حوله والذي لم يتم، لأنه إذا تم حوله فقد وجبت زكاته، وإذا لم يتم فقد عجلت زكاته، وهذا أريح للإنسان. مثال ذلك، وضع الإنسان أول ما وضع في البنك 1000 ريال في شهر محرم، ثم صار يضع عليه تارة يبلغ 10,000 وتارة يبلغ 20,000 وتارة ينقص إلى 1,000، متى يزكيه؟ في المحرم من السنة الثانية يزكيه جميعا. الذي تم حوله فقد زكاه في وقته، والذي لم يتهم يكون قد عجل زكاته، وبذلك تبرأ ذمته يقينا ويسلم من الحسابات ومتى دخل هذا ومتى خرج هذا. ومن ذلك ما يفعله الموظفون، كلما أتاه الراتب الشهري جعله في البنك، فهنا نقول زكي كل ما لك في البنك حتى راتب شهر شعبان الذي قبل رمضان علشان تسلم، ويكون زكاة ما لم يتم حوله زكاة معجلة. نعم.
حسابكم الله. يقول السائل: هل الخناجر والسيوف المرصعة بالذهب أو الفضة هل عليها زكاة؟ وكيف نستطيع وزنها إذا كنا لا نستطيع فصلها عن الخشب والحديد؟
نعم، فيها زكاة. على القول الراجح أن فيها زكاة. وعلى رأي من لا يرى في الحلي زكاة يقول هذه لا زكاة فيها، ولكن الصواب أن الزكاة أن فيها زكاة. وكيف ذلك؟ يذهب إلى أهل الخبرة ويقول: قدر لي ثمن هذا السيف إذا لم يكن فيه ذهب، وقدر لي ثمنه إذا كان فيه ذهب، فما بين القيمتين فهي قيمة الذهب. مثاله قال: هذا السيف بدون ذهب يساوي 1,000 ريال وبالذهب يساوي 2,000 ريال، 2 ماذا يزكي؟ 1,000 ولا 2,000؟ 1,000 ريال، لأن هذه هي قيمة الذهب الذي فيه، وأهل الخبرة يعلمون ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل لم يصلي المغرب ودخل المسجد ووجد الإمام في صلاة العشاء، فهل يدخل معه بنية المغرب؟ وهل إذا فعل ذلك هل يسجد للسهو؟
نعم. إذا دخل الإنسان وهو لم يصلي المغرب ووجد الناس يصلون العشاء ويتمون صلاة العشاء يعني في البلد، فنقول ادخل معهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، ولا إشكال في ذلك إذا دخل في الركعة الثانية فما بعدها، لأنه إذا دخل في الركعة الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، لأنه صلى 3. وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين بعد الإمام، لكن الإشكال إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى، الإمام يصلي 4 وهو يصلي 3، ماذا يصنع؟ نقول إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس واقرأ التشهد وسلم، ثم إن أدركت الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فادخل معه، وإن سلم الإمام فصل العشاء وحده. هذا القول هو القول الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا أعمل خطاطا بأحد المدن ويأتيني بعض الطلاب لعمل بعض أعمال خاصة بهم علما بأن ما يطلبونه ليس فيه مخالفة شرعية ولكنهم يقدمونها إلى الجامعة على أنها من أعمالهم، فهل يجوز التعاون معهم على ذلك؟
أسمعتم السؤال؟ يقول هل يجوز التعاون في ذلك؟ كأنه يريد أن يطبق هذا العمل على من استعان فأعينوه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لكن هذا طيب، إلا أنه فيه غش، والغش ممنوع شرعا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش إيش فليس منه. وإذا أعان الإنسان شخصا على الغش كان معينا على إيه؟ على الإثم والعدوان، فلا يجوز. فإذا علمت أن هذا الرجل إنما طلب منك ذلك من أجل أن يقدمه وكأنه هو الذي قام به فلا تفعل، فإن فعلت فقد أعانت. لا تجعل أن هذه نعال ولا لا نعال ما تحط عند وجهك، فقد أعنته على الإثم فلا تفعل. نعم
سابقكم الله. يقول السائل من صلى مع الإمام الفرض ثم بدأ أو شرع في النافلة، هل يجوز له قطع صلاة النافلة ليدخل في صلاة الجنازة؟
نعم، إذا شرع الإمام، إذا سلم الإمام من الفريضة وانتظر جنازة وقام أحد المصلين يصلي نافلة، فهل يقطع النافلة ليصلي على الجنازة أو يمضي في نافلته؟ لننظر، النافلة سنة وصلت على الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنة، وعلى هذا فيقطعها ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة. ثم إنه إذا صلى على الجنازة أمكنه أن يصلي النافلة فيما بعد، لكن إذا صلى النافلة وترك صلاة الجنازة فاتت عليه، ولهذا نقول اقطع النافلة لتصلي على الجنازة. نعم
سابقكم الله. يقول رجل أحرم من جدة
ولو كان تراتب كل واحد. نعم
يقول رجل أحرم من جدة وقد نسي أن يتلفظ بالنية ولم يتذكر حتى وصل إلى مكة، فهل عمرته صحيحة؟
ما دام نوى أن يدخل في العمرة فإنه ينعقد الإحرام بالنية وتكون عمرته صحيحة. أما لو كان قد نوى أن يعتمر ولم ينوي الدخول في النسك إلا في مكة فقد فاته الإحرام من الميقات، ويلزمه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فأنتم يا جماعة الفرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك، يجب أن تعرفوا الفرق. نية النسك لا ينعقد بها النسك، ونية الدخول نعم ينعقد بها النسك. وأضرب لكم مثلا واضحا، الرجل خرج من بيته يريد أن يصلي، هذا الرجل نوى الصلاة ولا ما نواها؟ نوى الصلاة، لكن هل نقول إنه من حين أن خرج بهذه النية فقد دخل في الصلاة؟ لا، حتى ينوي الدخول. كذلك من جاء إلى مكة بنية العمرة لا يمكن أن يدخل في العمرة إلا إذا نوى الدخول، فإذا نوى الدخول صار محرما سواء قال لبيك اللهم عمرة أم لم يقل. نعم
سابقكم الله. يقول هل يجزئ الطواف بالبيت عن صلاة ركعتين تحية المسجد؟
فيه عبارة ليست صحيحة، وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذه غير صحيحة. تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، ولنا في ذلك دليل. ما هو الدليل؟ تفضل. ها؟ نريد دليل. أذكر الحديث لك الله خير. ما أتيت بالدليل، هذا كلام من عندي. تمام. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلنسأل الآن، هل المسجد الحرام داخل في ذلك أو غير داخل؟ داخل، هو أم المساجد، أشرف المساجد في الأرض هو المسجد الحرام. فإذا دخلت المسجد الحرام لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لكن لو دخلت للطواف كالمعتمر يدخل مثلا ليطوف، فهنا نقول ابدأ بالطواف، والطواف يغني عن الركعتين، لأنه سوف يأتي بعد الطواف بإيش؟ بركعتين. وعلى هذا فمن دخل المسجد الحرام ليطوف كفاه الطواف عن الركعتين، ومن دخله لغير هذا الغرض كما لو دخله ليصلي صلاة فريضة أو ليحضر درسا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
سلامكم الله. يقول السائل، هناك عادة عند كثير من الناس وهي أنهم إذا مات لهم الميت يقوم بعض جيرانه أو معارف أهله بدعوة أهل الميت وعمل ذبائح مطبوخة مجاهزة وتقدم لهم ولمن حضر عندهم، ويقولون أن هذا ليس باجتماع وإنما إطعام طعام، فما حكم هذا العمل؟
والله إطعام طعام لا بأس، إذا كان هذا إطعام طعام وهم صادقون يوزعونه على البيوت، لكن هؤلاء يجمعون الناس. وإني أقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهل السلف يفعلون ذلك؟ أبدا. أكثر ما يلبس به الذين يجتمعون عند أهل الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب، وهو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء نعيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. والطعام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس متيسرا لكل أحد، ليس متيسرا لكل أحد. هؤلاء انشغلوا بمصيبتهم عن إصلاح الطعام لهم، فقال اصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ويكون هذا من باب المساعدة، ليس طعاما يصنع للعزاء، بل طعام يراد به إعانة المصابين على أن يطعموا لأنه أتاهم ما يشغلهم. وهل حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام عند آل جعفر؟ أبدا، ولا أحد من أقارب الرسول، ولا أحد من أقارب آل جعفر مما نعلم. أما الناس الآن موائد عظيمة يذبحون خروفا أو خروفين، ها؟ 18-15 ولائم، هذا يدخل وهذا يخرج، حتى إنك إذا مررت بالمأتم، يسمي العلماء يسمون هذا مأتم، حتى إنك إذا مررت بالمأتم قلت هذا حفل عرس، أنوار مضاءة، كراسي، هذا يدخل وهذا يخرج. ثم يشترون بآية الله ثمنا قليلا، يأتون بواحد يقرأ القرآن تبرعا ولا بأجرة؟ بأجرة. والعجيب أن هذا الذي قرأ القرآن بأجرة يأثم على أخذ أجرة على كتاب الله، والميت لا ينتفع به، لأن هذه القراءة استعاض عنها القارئ ثمنا من الدنيا، ومن عمل عمل الآخر للدنيا حبط عمله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كان عمل هذا القارئ حابطا فأين الأجل؟ إذن خسارة مالية بدون فائدة، وخسارة دينية على هذا القارئ. طيب، إذا كان هذا الحوض من مال المتوفى وفيهم قصار، صار هذا من باب أكل اليتيم إذا كان الميت هو أباه، من أكل أموال اليتامى، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إيش؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن يا إخواني، مشكلتنا نحن المسلمين أن الناس إذا اعتادوا شيئا صعب عليهم أن يتحولوا عنه، وظنوه حقا وهو باطل، وهذا من أعظم الناس خسارة، أن يصنع شيئا باطلا يظنه حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من؟ الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا وإن كان واردا في الكافرين، لكن من ضل سعيه في ما دون الكفر وهو يحسب أنه يحسن صنعا ففيه شبه من عمله. لذلك نصيحة لله عز وجل ولإخوان المسلمين أن يدعوا هذه الأمور، وأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول ما قال الصابرون، إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يسترجع ويقول لهم رب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإذا قال ذلك بإيمان آجره الله على مصيبته وأخلف له خيرا منها. وسأحدثهم بقصة يتبين بها مصداق هذا الحديث. مات أبو سلمة رضي الله عنه وزوجته أم سلمة بنت عمه، وهو من أحب الناس إليها. ولما مات أبو سلمة حزنت عليه، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. تقول رضي الله عنها فقلت ذلك مؤمنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها تحدث نفسها تقول من خير من أبي سلمة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فلان، قدر في نفسها من هذا الذي سيكون خيرا من أبي سلمة؟ تقول ذلك لا شك، لأن تعلم أنه لا بد أن يقع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تفكر من خير. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها بعد أبي سلمة فكان خيرا لك، خير من أبي سلمة، والله خير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، شخص بصره لخروج روحه، فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. سبحان الله، إذا مات الإنسان يرى روحه خارجة من بدنه فيشخص بصره في رؤيتها، أحسن الله لي ولكم الخاتمة. ثم أغمض عينيه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. كم من جمل؟ 5 جمل، والله تزن الدنيا كلها. لو وزنت الدنيا كلها، الدنيا كلها بها لوزنت الدنيا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. شيء في الدنيا تحقق ورآه الناس، ما هو؟ اخلفه في عقبه، صار خلفه في عقبه أفضل البشر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمل الأربع نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون حققها لأبي سلمة رضي الله عنه. فعلينا بالصبر والاحتساب عند المصائب، وأن نتبع في ذلك طريق السلف الصالح، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. نعم،
سبق الله. يقول السائل: ها هل العمل في المناجم يبيح الفطر في رمضان؟
إيش؟
هل العمل في المناجم يبيح الفطر في رمضان؟ وهل يعتبر هذا؟
العمل بإيش؟
المناجم.
المناجم؟
المناجم.
ها؟ وش معنى العمل في المناجم؟ من يعرفها يشرح لنا؟ تعرفها؟ ويصعب السؤال أنت؟ تفضل. العمل في المناجم، وش المناجم؟ العمل في المناجم ايش؟ نعم، كمل السؤال ايش هو؟
اخوات المعارف.
يقول هل العمل في المنادم يبيح الفطرة في رمضان؟ وهل هذا من الضرورة؟ وهل هذا الحكم خاص لبلد دون بلد أم هو على السواء في جميع البلاد؟
لا، الواجب على الذي يعمل عملا شاقا في رمضان في المناجم أو غير المناجم أن يصوم، فإذا اضطر في أثناء النهار إلى الفطر أفطر، وأما أن يتوقع أن العمل الشاق فيفطر من أجل ذلك فهذا لا يجوز. نعم.
سلامكم الله. ما حكم الاشتراط عند أداء العمرة في كل مرة تحسبا لحصول طارئ في الطريق يحول بين هذا الإنسان وأداء عمرته؟
الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام في حج أو عمرة أن لا يشترط، بل يقول لبيك عمرة ويجزم ولا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم ولم يشترط، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن كان الإنسان يتوقع مانعا من إتمام النسك كمريض يخشى على نفسه أن لا يستطيع تكميل النسك، فحينئذ نقول الأفضل أن تشترط وتقول عند الإحرام إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. دليل ذلك أن ضباعة بنت الزبير أرادت أن تحج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تريد الحج وهي شافية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وأما من لا يتوقع، من ليس فيه شيء موجود فلا يشترط، وأما توقع أن يكون حادث فهذا كل شيء على خطر. الخلاصة من كان فيه مانع يخشى أن لا يتم النسك معه فليشترط، ومن لا فلا. كم ساعة؟ نعم؟ يعني معناها انتهى الوقت الآن. انتهى الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرجو أن كل واحد يبقى في مكانه. كل واحد يبقى في مكانه يكون له خير. وعقارات للصدقات. وأبو هريرة فقير، ونجد علم أبي هريرة الآن قد نفع الأمة، لا تكاد ترى رجلا يحدث بالأحاديث إلا ويقول وعن أبي هريرة. شوف العلم في الحقيقة أبلغ من الغنى وأبلغ من المال وأبلغ من الملك. أين الملوك؟ عجيب، ذهبوا وذهب حسناتهم، لم يخلفوا للأمة شيئا، اللهم إلا من كان عنده علم ونفع الناس بعلمه. الثالث إيش؟ أو ولد صالح يدعو له. هل قال أو ولد صالح يأتي له بعمره؟ لا والله ما قال. ولو كان الإتيان بالعمرة للميت أمرا مطلوبا والله ما يجحده الرسول عنه، والله لبينه لنا، فقال أول الإنصار أن يعتمد الله أو يصوم عنه أو يحج عنه وما أشبه ذلك، ما قال. هل ضاع على الرسول هذا؟ هل خفي عليه الصلاة والسلام أن العمرة تكون من عمل الميت؟ ما خفي قطعا. ولذلك أحث إخواني أن يتبعوا نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لا العاطفة. كلنا نحب أن ننفع آباءنا وأمهاتنا بعد الموت، لكن بماذا بأي طريق نصل إلى نفعهم؟ بإيش؟ بما جاء نعم بالدعاء، لأن هذا هو الذي جاء في السنة. لذلك أقول حتى على قول كثير من العلماء أن العمرة للميت عمرة التطوع تنفعه، فالدعاء أفضل منها. فلا تكلف يا أخي نفسك بالإحرام والتعب والأجرة والتضييق على الطائفين والساعين الذين يؤدون نسك لأنفسهم، لا تضيق عليهم واحمد الله. صل ركعتين واجتهد في الدعاء في السجود لنفسك وولديك، وهذا والله أنفع من العمرة، أنفع وأقل كلافة وأتبع للرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا يا أخواني، أنا الحمد لله قلت لكم قولا مقرونا بإيش؟ بالدليل. ما قلت شيئا من عند نفسي، ولو كنت أعلم أن العمرة لوالديكم خير من الدعاء لقلت لكم، لكن ما أستطيع لا أنا ولا غيري أن يقول إن العمرة خير من الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أولا صالح يدعو له. علينا يا أخواني باتباع السنة، علينا باتباع نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت لو فتشت في الآثار المروية عن السلف، هل تجد عن السلف أنهم لا يعتمرون إلا اعتمروا لوالديهم كما يظن كثير من العوام الآن؟ بل بعض العوام في هذا الشهر يعتمر عدة مرات. العمرة الأولى إيش؟ عن نفسه، والثانية عن أمه، والثالثة عن أبيه، والرابعة عن جدته، والخامسة عن جده، والسادسة عن عمه، والرابعة عن عمته، وهلما جرى كل يوم يعتمر. فنقول الحمد لله أنا نفعت أمواتي كل يوم. سبحان الله، هل هذا من عمل السلف؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال إنه يكره الإكثار من الاعتمار والموالاة بين العمرتين باتفاق السلف. شيخ الإسلام رجل عالم واسع العلم، أمين فيما ينقل، فعنده القوة والأمانة، القوة لسعة علمه والأمانة لثقته في النقل. يقول يكره الكثرة والموالاة بينها. والإمام أحمد إمام أهل السنة قال لا تعتمر إلا وعلى هذا، فمن مسح لا ينكر عليه، ومن ترك فهو أحوط. طيب لنسأل كم يوما يموت فيه الشعر حتى يسود الأخ شعرك أنت كم؟ يبدأ في أسبوع وينتهي. المخالفون لمذهب السلف، ولذلك نقول للإخوان إذا سألونا إنه لا عمرتان في سفر واحد. نعم، أو فين ألف الحق أصل ها؟ خلاص يكفي ها؟ بين. فترك المسح أولى، لكن لا ننكر على الممسح. آخر سؤال مني، أرى بعضكم دائما يده في لحيته هكذا، فما رأيكم في هذا العمل؟ نعم، يعني أنا شخصيا أتصور أنه يوجد وأنه ليس معنا، فهل حدثي هذا صواب؟ نعم، الغالب. ثم إنه قيل لي إن اللحية إذا قام الإنسان يمسحها ضعفت أصول الشعر، وإذا ضعفت أصول الشعر انهارت وتحاتت. فاحفظ لحيتك يا أخي، وأحفظ قلبك، والله الموفق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكل يبقى في مكانه حتى يأخذ الناس صباح الجمعة. ما في درس؟ أي نعم، ما في درس. عز وجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على المعتكف أن يغتسل كغيره من الناس، وحينئذ لا بد أن يخرج من المسجد ليغتسل. طيب هذا ما لا بد منه شرعا، ما لا بد منه حسبا قضاء الحاجة. الإنسان احتاج إلى البول، احتاج إلى الغائط، يخرج ولو لم يشترط، لأن هذا لا بد منه، فيخرج ويقضي حاجته. كذلك أيضا لو لم يكن في المسجد مكان للوضوء يخرج يتوضأ، وهذا لا بد منه شرعا أو حسا شرعا. طيب، الثاني ما أن يخرج لما فيه مصلحة شرعية، فهذا يجوز بشرط أن يشترطه عند الاعتكاف، مثل أن يخرج لعيادة مريض، أو يخرج لتشييع جنازة، كأن يكون له قريب مريض أو صديق مريض فيشترط عند الاعتكاف أن يعود يوميا أو بعد يومين أو بعد ثلاثة حسب شرطه، أو يكون له قريب أو صديق يتوقع أن يموت في هذه المدة، مدة الاعتكاف، فيشترط أن يشيعه، لا بأس. لماذا؟ ماذا نشترط؟ لأن هذا مقصود شرعي، فإذا اشترطه جاء ذلك. طيب، هل يجوز أن يفعل هذا بدون اشتراط؟ لا. ليش؟ لأنه له منه بد، له منه بد، ما هو لازم يروح. طيب، الثالث أن يخرج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا لا يجوز ولو اشترط. فلو اشترط المعتكف أن يخرج إلى دكانه آخر النهار، بس آخر النهار، ساعة من آخر النهار، يجوز؟ ما لا يجوز. ولو اشترط المعتكف أنه إذا اشتهى أهله خرج إليهم وقضى حاجته، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن له منه بد، له منه بد. وكان الأهل ينافي الاعتكاف لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد لحاجته، والمريض في البيت لا يعرض عليه، ولكن يسأل عن حاله وهو ماشي، لأنه لم يشترط. لو وقف عند باب المسجد وفيه واحد يكلم وأخرج رأسه من حد المسجد ليكلم صاحبه، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، اسمع، واحد وكيله في الشراء، فجاء يستأذنه في بيع شيء أو شراء، وأخرج رأسه إليه من المسجد يكلمه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يزمن، نعم يجوز، لأن هذا الرجل لم يخرج. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويخرج رأسه إلى عائشة في البيت ترجله وهو معتكف في المسجد، واضح؟ طيب، ولو أنه حنى ظهره وأخرج جميع جسده إلا رجليه، ما تقولون؟ لا يجوز، لأن أكثر جسده خارج المسجد. على كل حال، الفقهاء يقول 10 دقيقة، فهذه 3 أقسام بالنسبة لخروج المعتكف. طيب، لو خرج المعتكف من أجل أن يكلم أهله بالهاتف، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، إلا إذا كان هناك مقصود شرعي واشترطه فلا بأس. إذا قلنا يجوز أن المعتكف يخرج للأكل والشرب، فهل نقول يجب أن تأكل وتشرب في أول مطعم تمر به، أو يجوز أن تتعداه إلى بيتك وتأكل منه؟ الثاني، يجوز أن تتعداه وتأكل في بيتك، لأن كثيرا من الناس إذا جاء إلى المطاعم وجدها مملوءة مكتظة، وهو يربأ بنفسه أن يجلس ينتظر بالدور حتى يأتيه الدور، فتجده يذهب إلى بيته وينال الطعام والشراب ويرجع قبل أن يأتي الدور لهؤلاء. المهم أنه متى جاز له الخروج فإنه لا يلزمه أن يقتصر على أدنى شيء. كذلك لو فرضنا أنه احتاج إلى نقض البول، نقض الوضوء ببول أو غائر، هل نقول يلزمه أن يكون هذا في الحمامات التي فيها جميع الناس والتي يكون فيها الناس أرسالا، أو له أن يذهب إلى بيته؟ له أن يذهب إلى بيته لأنه جاز له الخروج لهذا الغرض سواء قريب أو بعيد. لكن لو فرض أن بيته بعيد جدا جدا، مثل بيته في جدة ويريد أن يعتكف هنا، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. طيب
والله
وين أحسن كيف أليق 11-25 دقيقة يا شيخ؟ الله يهديكم، أنتم مدلسون تماما. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتجب الزكاة على كل حال، وسواء ادخرها الإنسان لشراء بيت أو لنكاح أو لغير ذلك.
حسابكم الله. يقول عندي عمارة وتحتاج إلى مبلغ كبير لإتمام بنائها، والمبلغ الموجود لدي لا يكفي لإتمام ذلك البناء، فتأخرت في التنفيذ، والمبلغ الموجود عندي الآن حال عليه الحول، فهل تجب علي فيه الزكاة؟
نعم تجب فيه الزكاة، لأن قلت الآن إن النقود تجب فيها الزكاة على كل حال. انتهى الوقت، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في عام قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.